فالشأن كله ومن أتباع التابعين رباني والمشاهير ونسبوا الصوفية لهم. ومعروف الكافي قد جاء في ترجمته في سيرة من الأولى ما نقله الذهبي عن غيره قال: وكان قبر معروف ترياق مزغلل، كان قبر معروف ترياق مجرب، ولم يعلق عليه الذهبي رحمه الله. والذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء وفي غيره كان في بعض مسائل التبرك ونحو ذلك قد يفوتها، بل قد أخطأ في مواضع منها. وذلك يقول الشيخ باز رحمة الله عليه: لم يكن الذهبي في مثل هذه المسائل من أهل العلم والبصيرة، أي ما كان في مسائل هذه في من أهل العلم والبصيرة في مسائل التبرك ونحو ذلك، فربما تساهل فيها. وقد يرتج بهذا الكلام بعض المبتدعة ونحو ذلك. نقول: لا شك أن هذه الرواية الذهبي نقلها عن غيره، لكن الخطأ هو في سكوتي عن إقراري أو في سكوتي عنها، فكأنه أقرها. لكن هذه الكلمة كان قبل معروف الترياق المجرب إن ثبت هذه الرواية، ولا تصح سندها، لا يصح أمن أظن لقيتها من رحمة الحربي وغيره، فسندها لا يصح، هذا أول. ثم لو صحت ليس المراد بذلك أن قبر معروف الترياق مجرب، أي أنه في الترياق معنى الدواء، ليس معنى الدعاء قبر معروف والاستغاثة به، فإن هذا لم يعرف عن السلف رحمه الله أصلا. ولذلك لا يمكن يفهم منه هو إيش، أن قبر معروف ترياق مجرب بمعنى أنه يدعى أو يستغاث به فيستجاب، لا يمكن يفهم من هذا النص مثل هذا الكلام، لأن السلف لم يعرف عنهم أصلا في عصور الأولى، لم يعرف عنهم أنهم كانوا يزورون قبر رجل معين فظنهم بنوا عليه وقصدوه لدعاء أو عبادة وغير ذلك. فهذا ما عرف أصلا إلا في القرن الرابع الهجري، أول ما ظهر هذا في القرن الرابع الهجري، وكان أول من أدخله البويهيون لما استولى على الخلافة العباسية ودخل بغداد في السنة الرابعة 30 و300 من الهجرة. أما في القرون الأولى فلم يعرف شيء من ذلك البتة، لا قبر نبي ولا قبر ولي ولا قبر غير ذلك، لا صحابي ولا من بعده. فيحمل إن صح على أنه ربما زاره الإنسان فاستفاد من زيارته، أو إن قلنا ربما يفهم منه إن صح الأثر أن هذا إنما قد يزور الإنسان قبر معروف ويسأل الله بجانبه فيستجيب الله له، وهذا أقل أحوال أن يقال أنه أن يقال أنه شرك أصغر. لكن لا يفهم منه بحال أن المراد بأن قبر معروف الترياق المجرم إن ثبت الخبر أنه يستغاث به وأنه يدعى فيستغاث به. نقول إما أن يدل على أن قبر معروف كان ترياقا ربما يزهد في الدنيا، فكان الإنسان يزوره فيتأثر به فيزهد ويتذكر زيارة العبادة المعروف، أو أن يقال أنه على سبيل الشرك الأصغر أن بعض الناس ربما زاروه فدعوا الله بجانبه فاستجاب الله دعاءهم، وهذا من الشرك الأصغر أن يأخذ الإنسان القبر ليدعو الله ويعبده بجانبه. أما أن يظن بأن المراد به الشرك الأكبر وأنه استغاث به، فهذا لا يمكن أن يتصور أنه كان في عهد السلف رحمهم الله تعالى. ولو كان هذا معروفا عنهم لا فعلوا في قبور الصحابة، ما بالهم يذهبون قبر معروف ويتركون قبر الصحابة، بل قبر التابعين الحسن وابن سيرين وعطاء، بل قبر الأوزاعي والليث ومالك وغيرهم، ما بالهم تركوا ذلك وذهبوا إلى قبر معروف. فهذه صحت الرواية، وإن كان الصحيح أنها لا تثبت، وأن إقرار الذهب لها يعني مما نقم عليه في هذا. نعم.
ثم يسوغ الحلم بأحكام الله وما يكرهه ويضره من العبد من قول أو عمل أو حادث أو شيء آخر. فمن تحقق بهذين الأمرين كان علمه عن علما نافعا، وحصل له العلم النافع والفضل الغافل والنظر الطالعة والدعاء المسموع.
فالمقصود من العلم معرفة الله وعبادته والخشية منه، العلم الذي يورد الخشية والعلم الصحيح. وقال يقول الشيخ ان اصل العلم هو ما كان في القلب مما يورث خشيه الله، كما قال جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء، وانما ذات الحصر اي العالم الصحيح العالم حقيقه هو من يخشى الله. وقال ابن مسعود كفى بخشيه الله علما، وقال جل وعلا ذلك لمن خشي ربه. فالعلم الصحيح النافع والذي يورث الخشيه، فهذا اصل العلم كما قال الامام احمد ان مع معروف اصل العلم وهو الخشية. قال واهل الإفراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف. فالعلم المقصود منه أنه يوصلك إلى التعرف، أن تعرف ربك تبارك وتعالى. فإذا عرفت أحببته وخشيته ورجعته ويعني لجأت إليه تبارك وتعالى، فهذا هو العلم. فالعلم بأحكام الله تبارك وتعالى يورث الخشية من الله جل وعلا، هذا هو علم النافع. من تحقق بهذين العلمين بخشية الله ومراقبته جل وعلا وخوف منه ورجائه ومحبته والعلم بأحكامه وتعبد الله جل وعلا على وفق ما شرع، فقد تحقق في حقه العلم النافع. نعم.
ولم تأثر هذا العلم النافع وقع في الأمر الذي استعاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير وسلسل، وصار إمامها غير محدثا عليه، فلم يستدع أنه لم يصح قلبه لربه، ولم تسع نفسه من الدنيا بل زاد عليها في الصبر ولا يرى غضبه، ولم يسمع
يعني إذا تلقى الإنسان العلم الصحيح من كتاب والسنة ولم يورثه خشية فهذا لم ينتفع بعلمه، لم يتابع ولم يسمع دعاءه، ودخل ذلك في العلم النافع الذي استعاد منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كان علم في نفسه صحيح، فأما إن كان غير صحيح سيذكره الشيخ. نعم.
فإن كان متلقى من غير ذلك فهو غير نافع في نفسه، ولا ينفع في لقاء به بالله، بل ضره أكثر من نفعه. وعلى أن هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الظهور والفخر والخيالات، وقال الأمر والجمعة في الدنيا والمنافسة فيها، وطلق المبايعات والمنامات والممارات والسفهاء، وصدموا حكم الناس بالرزق، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من طلب العلم
لا يدرك النار. الحديث يقول من طلب العلم ليماري به السفهاء ويباهي به العلماء وليصرف وجوه الناس إليه فالنار أحق به. فهذا الذي يطلب العلم لغير وجه الله قد يكون يطلب علما صحيحا في نفسه، لكن يطلبه لأجل المباهاة والزهو والرفعة، فهذا والعياذ بالله قد ضره العلم ولم ينتفع به وكان سببا في عذابه. نعم.
وربما ادعى بعض اصحاب هذه العلوم معرفه الله، وربما ادعى بعض اصحاب هذه العلوم معرفه الله وطلبه واعراض عن الزواج، وليس امرهم بذلك الا صور تقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم، واحسان الظن بهم وكثره اتباعهم والتعرف بذلك على الناس، وعلى ذلك اصحاب الاخلاق كما كان يدعي الاتجاه، وكما التعارف ونمطه الباطنيه ونحوه.
هذه علامة على سوء النية، وأن الإنسان غرضه في الدنيا، فكل من ادعى الولاية وأنه ولي لله فهذه علامة على سوء قصده وأنه يطلب الدنيا بعلمه، كما يدعي الصوفية وغيرهم، وإذا يدعون الكرامات ويدعون أنهم أهل الولايات، وما كان السلف رحمه الله إلا مزدرين لأنفسهم ناقمين على أنفسهم ويظنون أن الناس خير منهم. يقول بكر بن عبد الله المزني يقول ما خرجت فلقيت احدا الا ظننت انه خير مني، يقولها صدقا ما يقولها، يقول فاني اعلم بنفسي وانا من الناس على شك. وقال نظرت الى اهل الموقف اي عرفات فظننت ان الله يغفر لهم لولا اني فيه. ولا يقول على سبيل التواضع، لا، بيقول على سبيل معرفه نفسه، فهؤلاء لعلم بعظم حق ربهم جل وعلا وقله عملهم في جانب حق الله جل وعلا و إحسان ظنهم بالناس وظنهم سوء بأنفسهم ظن هذا. أما من يقول أنا ولي أودي الولاية وهذه كرامتي وهذه كذا، فهذه والعياذ بالله علامة على أنه طلب العلم لغير الله وإنما يطلب الدنيا. نعم.
وكما دعاء الطوامات والباطنية ونحوها، وهذا كلام ما كان عليه السلف بافتقار عقولهم والفراق إلى باطن وظاهر. وقال عمر: قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن فهو كافر، ومن قال هو في الجنة فهو في النار. ومن علامات ذلك عدم ظهور الحق والتنقية إليه والتكبر على من، ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والتنقية إليه والتكبر على من يقول الحق، خصوصا ان كان كلهم في عين الناس والاشراك على الباطل خشيه تفرق قلوب الناس، خشيه تفرق قلوب الناس عنهم باظهار الرجوع الى الحق، وربما اظهروا بأسئلة دفع انفسهم واعتقادها على رؤوس الاشكال، لكن يعتقد الناس فيهم انهم عند انفسهم متواضعون فيمدحون لذلك وهم من دقائق اخبار الرياء، كما نبه عليه التابعون فمن بعثه في العلماء.
يظهر الزراع نفسه ويظهر والله انا اقل منكم علما، ويعني انا اعتذر متقدم بين ايديكم وانا لست باهل ذلك، وهو يريد ان يمدحه الناس بتواضعه، والله جل وعلا يعلم ما في قلبه. وكما قال عثمان رضي الله عنه: ما اسر عبد سريرا الا اظهرها الله على فلتات لسانه وصفحات وجهه. والله جل وعلا سنته جل وعلا في هؤلاء المرأي انه يفضحهم ولو طال بهم الزمان فانهم يفضحون، واقل ذلك واظهر ذلك ان تمقتهم قلوب اوليائه، أن تمقتهم قلوب الصالحين فلا تقبلهم. والأرواح كما قال النبي عليه الصلاة جنود مجندة، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. فقلوب أولياء الله جل وعلا تتلاقى وتتحاب في الله تبارك وتعالى، وتبغض كذلك من لم يكن على هذه الحال. لكن لا يعني الإنسان يستقل ويحكم على الشخص بحسب ما وقع في قلبه، لكن النفس قد يجد الإنسان من قلبه غضابة ولا يجد قرب من هذا الشخص وإن ادعى إيش وإن كان ظاهره الصلاح فيبقى في قلبه، لكن ليس هذا دليل على يعني على صحة ما في قلبه. لكن قلوب أولياء الله جل وعلا تبغض هؤلاء وتمقتهم، ولذلك الله جل وعلا يجعل لأهل الخير يجعل لهم علامة على حب الله جل وعلا لهم وما يجعل لهم من القبول، كما قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله أني أحب فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي أهل السماء: إن الله يحب فلان فيحبه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع منهم القبول في الأرض. وهذا القبول علامة على الصدق وعلامة على النية الحسنة. فمن علامات العلم بالله سوء النية في العلم، وعلم الذي لا ينفع لعدم سلوك العبد السلوك الصحيح فيه هو أنه لا يقبل الحق ولا ينقاد له ويستكبر عن الحق. والإنسان يجب عليه أن يتواضع، وكان الشافعي رحمه الله يقول: ما نظرت أحدا على الغلبة، يقول ما نظرت أحدا إلا تمنيت أن يكون الحق معه، ما يناظر لأجل أن يغلب وإنما يناظر لأجل أن يصل إلى الحق. وهذه في الحقيقة عزيزة جدا، أن يناظر الإنسان ويطلب الحق ويكون مذعنا إذا أتاه الحق، هذه عزيزة جدا وصعب على النفوس. نعم.
ويظهر منه من قبول المجد واستجلاله مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح والاستحسان.
هذه علامة أيضا، الإنسان الذي يحب المدح إذا أثني عليه أحبه ويتتبع إيش من يمدحه ويتتبع ما قاله المادحون فيه، فهذه علامة والعياذ بالله على أنه لا يريد بذلك وجه الله. وكان السلف رحمه الله إذا مدحوا خاف ومنعوا من يمدحه ولا يطلبون ذلك، فهذه من العلامات التي يحتاج الإنسان إذا رأى من نفسه شيء من ذلك أن يراجع نفسه. نعم.
فلهذا كان من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد. قال الحسن: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة، البصير بدينه المواظب على عبادة ربه.
هذه قالها الحسن لما أتاه رجل وسأل عن مسألة فأجاب الحسن، ثم قال: لكن الفقهاء جواكل. قال: ويحك، أورأيت فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدين المواظب، هذا هو الفقهاء حقيقة. نعم.
وفي رواية عنه قال: الذي لا يحسد من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يأخذ على علم علمه الله أجره. وهذا الكلام الأخير قد روي معناه عن عمر من قبل عن عمر رضي الله عنه من قوله: وأن العلم النافع كلما ازدادوا من هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا لله. قال بعض السلف: ينبغي للعالم أن يضع أحواله على رأسه تواضعا لربه، فإنه كلما زاد علما برضي ومعرفته ازداد منه خشية
ومعرفة به. كلما زاد علما رضي ومعرفة به.
فإنه كلما زاد علما بربه ومعرفة به ازداد منه خشية ومحبة وازداد له سلما وانكسارا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرياسة والشهرة والمجد. فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجادلته من علامات العلم النافع، فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يعرف أن يكون مكرا واستدراجا، كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اجتهاد اسمه وبعد صيته.
نعم. لما قال أبو بكر مرة يا إمام، وقال يا أبا عبد الله ما أكثر الداعين لك، فبكى الإمام أحمد قال إني أخشى أن يكون ذلك استدراجا. كان يخاف يخشى أن يكون ذلك استدراج يستدرجه الله جل وعلا. فانظر كثرة الداعين والمادحين له والمحبين له، مع ذلك يخاف على نفسه أن يكون استدراجا وأن يغتر بذلك. نعم.
ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدري العلم ولا يدخل به على أحد، ولا ينسب غيره الى الجبل الى من خالف السنه، واذا من خالف السنه غالها، فانه يتكلم فيهم غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا رد لرفعه على احد.
اذا رد على احد فانه لا يرد الا غضبا للسنه وغيره له، لا لاظهارا لعلمه. وهذا منزلق ايضا، ومن خفي من خفي الرياء، ان بعض الناس يسلك باب الرد على اهل البدع لاظهار مكانته وانه ينتصر للسنه، وذاك يبحث عن ذلك بحثا ويفرح به. والإنسان في الحقيقة الصادق لا يفرح بخطأ المخطئ، ولا تتبع العثرات ليرد على أهلها، وإنما يحزنه أن يرى رجلا يخطئ في السنة أو يخالف السنة ويحزنه ذلك، ويتمنى أن يهديه الله جل وعلا الحق. لكن النفس والعياذ بالله تدعو الإنسان إلى هذا. فبعض الناس يسلك مذهب الرد أو يسلك سبيل الرد على أهل البدع ويكون مشكورا في هذا السبيل، لكنه لا يقصد بذلك وجه الله، فتجد يتتبع. ومن علامات هؤلاء أنهم يتكلفون حمل كلام المخالف على غير محمله ويسرعون إلى هذا. كم من إنسان رد على إنسان وتبين خطأه، تبين خطأه وأن القصة التي بنى عليها الرد ليست بصحيحة، وهذا يدل على استعجاله، والاستعجال علامة والعياذ بالله على أنه لم يرد بذلك وجه الله. فلا شك أن على الرد على البدع هذا من الواجبات التي أخذها الله جل وعلا على أهل العلم في الذب عن السنة، لكن لا بد أن يكون مقصود الإنسان رضا الله تبارك وتعالى. ولذلك تجد هذا في كلام الراد، والنفس والشيطان قد يؤجج هذا في قلب الإنسان حتى يغلظ له في العبارة، والإغلاظ له مقام والرفق له مقام. وانظر إلى كلام الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، فإنه من أكثر العلماء ردا على المخالفين، بل لا يبار أصلا ولا يباريه أحد ولا يقارب أحد في الرد على المخالفين. رد على الكتاب وعلى العلماء، ورد على هيئات الفتية، ورد على الأمراء، ورد على السلاطين. لكن انظر إلى عباراته رحمه الله في الرد، لا يقبل الخطأ لكنه يرد بعبارة تليق. ولذلك قبل منه المخالفون وعظموه لحسن نيته رحمه الله. فلا شك أن من خالف السنة يجب الرد عليه، لكن يكون غضب الإنسان لله جل وعلا لنفسه، يكون غضب الإنسان لله لا لنفسه ولا لإظهار مكانته، والله ما في غيري وأنا الذي انتصرت وأنا الذي فعلت. وهذا يسلك بعض الناس، هذا يريد أن يجعل لنفسه دعاية، دعاية كلما رد على أحد قال وقد رددت على فلان في كذا، وقلت في فلان كذا، وقد كتبت مقالا في كذا، هكذا كأنه يجعل دعاية لنفسه في مقالاته وفي كتبه. هذا خطأ، هذا على معلم، بل على سوء النية، على سوء النية. نعم.
وأما تعلمه غير نافع فليس له خلق سوى التكبر بعلمه على الناس، وإظهار فضل علمه عليهم ونسبته إلى الجهل وتنقصهم ليبتدع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وأبدلها.
وأرداها
وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهل، فيحرم له حب نفسه وحب ظهورها وإحسان ظنه بها وإساءة ظنه بمن سلف. وأهل
إحسان بدون واو، فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها إحسان ظنه بها، لأنه يحب نفسه فيحسن الظن بها ويسيء الظن بغيره. فهذا آثار من آثار العلم غير النافع. أما العلم النافع هو الذي يورث الخشية لله تبارك وتعالى والانقياد للحق. نعم.
وأهل العلم النافع على ظنها يسيئون الظن بانفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وانفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول اليها او مقاربتها. وما احسن قول ابي حنيفه وقد سال وقد سئل عن علقمه والاسود ايهما افضل عن علقمه والاسود ايهما افضل فقال والله ما نحن في اهل ان نذكره فكيف نفضل بينهما.
علقمه بن وقاص الليثي ولا عفوا علقمه بن يزيد النخعي والاسود ايضا يزيد النخعي كلهم هؤلاء من أوثق أصحاب بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والمعلوم أن أهل النخعيين كما قيل كان كثير منهم عبادا الربيع بن خثيم وغيرهم، بل قيل في الربيع بن خثيم رحمه الله كان هو إيش أقل قومه في العبادة والتهجد ونحو ذلك. فعلقمة والأسود هؤلاء من أوثق أصحاب مسعود، ولا يعرف عن أصحاب مسعود أن رجلا ضعيفا، ولذلك كان إبراهيم النخعي رحمه الله إذا قلت قال ابن مسعود فإنما نقلته عن غير واحد، وكان كثير من العلم يقبلون هذا لأنه لا يعرف عن أصحاب المسعود لا يعرف فيهم ضعيف، بل كانوا عبادا علما. ولذلك أدخل أهل العلم رواية عبد الرحمن بن مسعود ابنه والذي لم يدرك والده وإنما ولد صغيرا وتوفي والده وهو صغير، كانوا يقبلون روايته عن أبيه، قال لأنه إنما أخذ عن أصحاب أبيه ولا يعرف أصحاب أبيه رجل ضعيف. فلما سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل قال ما نحن بأهل نذكرهم فكيف نفضل بينهم، ما نحن بأهل نذكرهم لمكانتهم الرفيعة والعلية فكيف نفضل. نعم.
وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل فقال والله ما نحن بأهل نذكرهم فكيف نفضل بينهم. وكان ابن مبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعب لا تعب لا تعب لا تعب لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم
ليس صحيح اذا
مشت المقعد
لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس صحيح اذا مشتكم، لا تحطنا معهم يعني احنا وينهم هؤلاء اصحاء ونحن مقعدون. نعم.
ومن علمه غير نافع اذا راى لنفسه فضلا على من تقدمه في المقال وتشقق الكلام وتشقق الكلام في تقدمه في المقال وتشقق الكلام ظن لنفسه عليه فضلا في العلم او الدرجه عند الله من فضل خص به عمن سبق فافتقر من تقدمه وازرع عليه بقله العلم ولا يعلم المسكين ان قله كلام من سلف انما كان ورعا وخشيه لله ولو اراد الكلام واطالته لما عجز عن ذلك كما قال ابن عباس لقوم سمعهم يتمارون في الدين اما علمتم ان لله عبادا اسكتتهم خشيه الله من غير حي ولا كف وانهم لهم العلماء والفصحاء والطلقاء والنبلاء العلماء بايام الله غير انهم اذا تذكروا عظمه الله طاشت بذلك عقولهم وانكسرت قلوبهم وانقطعت السنتهم حتى اذا استفاقوا من ذلك يسارعون الى الله بالاعمال الزاكيه يعدون انفسهم من المفرطين وانهم لاكياس اقوياء ومن الظالمين والخاطئين وانهم لاقوام برهاء الى انهم لا يستكثرون
الا انهم
إلا أنهم لا يستكثرون عنه الذكر ولا يرضون له بالقليل ولا يدلون عليه بالأعمال
يدلون يعني يمنون عليه
ولا يدلون عليه بالأعمال هم حيثما لقيتهم مهتمون مشفقون وجلون خائفون خرجه أبو نعيم وغيره. وأخذ الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الحياء والرجع شعبتان من الإيمان والبلاء والبيان شعبتان من النفاق وحسنه الترمذي وخرجه الحاكم وصححه. وخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال البيان من الله والعلم من الشيطان وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق وليس العلم بقلة الكلام ولكن من سفه الحق وفي مراسيم
سفه الحق أي ردها. نعم.
وفي مراسيم محمد بن كعب القرضي
طبعا القول الحديث الأول قال الحياء والعيش شعبتان من الإيمان. الحياء العين مراد به ترك التشقيق في الكلام ليس مراد به العي الجهل وإنما ترك التشقيق من الكلام ولذلك قابله بالبيان شعبتان من النفاق. والحديث اللي بعد قال البيان من الله والعي من الشيطان وليس البيان بكثرة الكلام ولكن البيان الفصل في الحق وليس العي قلة الكلام ولكن من سفى الحق فهنا ضدان فسمى جعل البيان من الله هو الكلام واضح البين والعي من الشيطان أي رد الحق والسفه والجهل. فالعي في الحديث الثاني ليس هو العي في الحديث الأول والبيان في الحديث الأول ليس هو البيان في الحديث الثاني.
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة ينقص بهن العبد في الدنيا ويدرك بهن في ويدرك بهن في الآخرة
ويزدد بهن، وليس يدرك. ثلاث ينقص بهن العبد في الدنيا ويزدد بهن في الآخرة.
يزدد
عندك يزدد يا يزدد لا يزدد لأن ينقص في قابله يزدد. نعم.
ويزدد بهن في الآخرة كما هو أعظم من ذلك الرحم والحياء وحيد اللسان. قال عون عبد الله: ثلاث من الإيمان: الحياء والعفاف والعيش. عيون اللسان لا عيون القلب ولا عيون العمل، وهن مما يزددن في الآخرة وينقصن من الدنيا وما يزدد وما يزددن في الآخرة أكثر مما ينقصن من الدنيا. وروي هذا مرفوعا بوجه ضعيف. وقال الله تعالى: إن كان الرجل ليجلس إلى القوم فيرون أنه أن به عيد وما به عيد إنه لفقيه مسلم. فمن عظم درسه لعرفان سكوتهم عما سكتوا عنه من ضروب الكلام وكثرة الجدال والخصام وزيادة في البيان على الإنسان.
عفوا، فيرون أن به عيد وما به من عيد إنه لفقيه عندك مسلم؟
نعم.
والله مسلم فيها نظرة، نسيت الأثر. والله حفظه بس نسيته. هذا مسلم ليس لها معنى. طيب ما جاء بعد ان شاء الله. نعم.
فمن عرف فطر السلف عرف ان سكوتهم عما سكتوا عنه من غروب الكلام وكثره الجدال والخصام وزياده في البيان على مقدار الحاجه لم يكن عيا ولا جهلا ولا قصورا، وانما كان ورعا وخشيه لله واشتراكا عما لا ينفع بما ينفع. وسواء في ذلك كلام في اصول الدين وفروعه ومن تفسير القرآن والحديث والحدود والرقائق والحكم والمواضع وغير ذلك.
والحكم والمواضع.
والمواضع.
إيه عندك مواضع؟
والحكم والمواضع. طيب. والرقائق والحكم والمواضع وغير ذلك بما تكلم عليه. فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى، ومن سلك غير سبيلهم ودخل بكثرة السؤال والبحث والحجاج والقيل والطالع فإن
حفظ
بالفضل وعلى نفسه بنفسه كان حالة قريبة. وقال جاسم معاوية: ما من أحد ما يعرف إلى نفسه إلا وهو أحمق. قال: فما عيبه؟ قال: كثرة الكلام. ولادعاء نفسه الفضل ولمن سبقه النقص والجهل فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خسرانا عظيما. وفي الجملة ففي هذه الأزمان الفاسدة إما أن يرضى الإنسان لنفسه أن يكون عالما عند الله أو لا يرضى إلا بأن يكون عند أهل الزمان عالما، فإن رضي بالأول فليبحث في علم الله فيه. ومن كان بينه وبين الله
حسبك علم الله فيك، وما ضرك ولا نفعك علم الناس فيك. يعني علموا الناس أنك تقي أم لم يعلموا ما ضرك ولا نفعك، وحسبك أن يعلم الله جل وعلا منك الصدق وحسن النية. فأنت مرادك أن يعلم الله جل وعلا منك ذلك، علم الناس أم جهلوه لا ينفعك ولا يضرك، لا يقدمك ولا يؤخرك.
ومن كان بينه وبين الله معرفة اكتفى بمعرفة الله إياه، ومن لم يرضى إلا بأن يكون عالما عند الناس دخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب علما يباهي به العلماء أو يمالي به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار. قال أبي الوصف: رفع عالم يقول له الناس عالم وهو محظوظ عند الله من المغيبين. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ان اول من تسحر به النار ثلاثه: احدهم من قرا القران وتعلم العلم ليقال هو قارئ او هو عالم ويقال له قد قيل ذلك، ثم امر به فيسحب على وجهه حتى القي النار، فإن لم تقنع نفسه بذلك حتى تصل درجة الحكم بين الناس، حيث كان أهل الزمان
حتى تصل إلى درجة الحكم. يعني إذا كان رجل يطلب ما عند الناس ويريد أن يكون عالما عند الناس لا عند الله، يعني حتى يعرف الناس أنه عالم، فإن لم تقنع نفسه بذلك أيضا حتى تصل درجة الحكم بين الناس والفصل والقضاء وهذا كذا وهذا كذا، فهذا قد ازداد في البلاء. نعم.
حتى تصل إلى درجة الحكم بين الناس حيث كان أهل الزمان لا يعظمون ما لم يكن كذلك ولا يلتفتون إليه فقد استبدل الذي هو أدنى من الذي هو خير وانتقل من درجة العلماء إلى درجة الورثة. ولهذا قال بعض السلف لما أريد على القضاء فأبى إنما تعلمت العلم لأحشر به مع الأنبياء لا مع الملوك. فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل
إلى العلماء إيش؟
فإن العلماء يحشرون مع الأنبياء والقضاة يحشرون مع الملوك ولا بد للمؤمن من صبر قليل حتى يصل به إلى راحة طويلة. فإن جزع ولم يصبر فهو كما قال ابن مبارك من صبر فما أقل ما يصبر ومن جزع فما أقل ما يتمتع.
نعم من صبر فما أقل ما يصبر يعني الصبر تصبر قليلا ثم تظفر ولن يدوم تلك المشقة وذلك الأذى. وأما من جزع فما أقل ما يتمتع يعني سرعان ما يبغته شيء يقطع عليه متعته. نعم.
وكان الإمام الشافعي رحمه الله ينشد يا نفس ما هي إلا صبر أيام كأن مدتها أبواب أحلام يا نفس دوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدام. فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ما عندكم فصل؟
نعم فصل في مشابهة علماء السوء من المسلمين لأهل الكتاب. ليس موجود هذا الإنسان.
اي ما عندكم انتم؟
العنوان
لا مو العنوان المصنع المؤلف.
فصل ليتدبر ما ذم به الله اهل الكتاب من قسوه القلوب بعد اتيانهم الكتاب ومشاهدتهم بالايات كاحياء الفقير المغرور ببعض البقر ثم نهينا عن التشبه بهم في ذلك فقيل لنا ألم يهدِ للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فأخبر أن قسوة قلوبهم كانت عقوبة لهم على نقل ميثاق الله وهم قلوبهم بأمره وكتابه منه بعد أن أخذت عليهم مواثيق الله مواثيق الله وعبوده ألا تفعلوا ذلك. ثم قال تعالى يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم قسوتين مذمومتين إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به والمضحكهم وإهماسهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه وهذان الأمران موجودان الذين يتدعون الأسئلة لمشابهتهم لأهل الكتاب أحدهما تحريف الكلم فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها والتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستنعدة ونحو ذلك والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب
الكتاب قد نقل بالتواتر ما يمكن يقول هذه الآية ليست ثابتة لا في الحديث ممكن قال هذا حديث أحد هذا حديث كذا. نعم
ويذمون من تمسك بالنصوص ويزرع على ما ينفع منها ريحا عريقا منها ويسمونه جاهلا او حشويا وهذا يوجد في متكلمين في اصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع فلا تتعب قلوبهم بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرث به قلبه ويسمونه قاصيا
خاصة
ويسمونه قاصا احسن الله ويسمونه قاصا ونقل
وهذا قد يقع في بعض الناس اليوم القص والموعظة لا بد منها الناس بحاجة القصاص والوعاظ، لابد الناس من قص وواعظ كما قال الإمام أحمد رحمه الله رحمه الله: ما أحسن أثرهم على الناس وما أعظم حاجة الناس القصاص. لكن القص لابد أن يكون بعلم، فإن كان يقص بعلم ويقص بالكتاب والسنة ويذكر بالآخرة ويذكر الصراط والميزان ونحو ذلك، فهذا الناس في حاجة له. وربما ذكر ما ذكر الله من القصص، أو ذكر قصة ما فعل عن السلف وذكر ما فيه من عبر، فهذا لا بأس به. وبعض الناس اليوم بين طرفين، منهم من يقبل القصاص حتى الجهال منهم، فأصبح كثير من القصاص يبرزون للناس ويدعون ويتوقف عليهم هالة من التعظيم وما كان ما شبه ذلك، وهم جهال ليس لهم فقه ولا معرفة ولا، فيزينون ما ذمه الله جل وعلا. كما يقول بعض الناس اليوم الأخلاق، ما هذه الأخلاق؟ فلان يتكلم عن الأخلاق، ومن قالك أن الأخلاق يفهمها كل واحد؟ هذا قد يدعو الناس إلى الإيثار بشيء ليس لا يشعر فيه الإيثار، وقد يدعو إلى الصفح في شيء لا ينبغي فيه الصفح. وذلك الأخلاق لا بد أن تكون بعلم، وإما أن يترك الإنسان الأخلاق يقول اصفحوا وأفعلوا وكذا، لا يمكن يكون هذا. فالأخلاق لا يتكلم فيها إلا من كان إيش عالما بها. فالقصاص لا بد منهم لكن إن كانوا بعلم. بعض الناس قابلوا هؤلاء ورد القصاص مطلقا، يأتي إنسان يقص ويعبد الناس هذا قاص هذا قاص. نقول القصص منها ما هو مدوح منها ما هو مذموم. فإن كان القاص يقص الناس بالعلم وبالتذكير بالآخرة والجنة والنار وهذا شغله، فالحمد لله الناس يحتاجون إلى الوعظ. وإن كان يقص بجهل ولا علم له فهذا هو المذموم الذي ذمه السلف رحمه الله، فلا إفراط ولا تفريط. نعم.
ونقل أهل العلم في كتبهم عن بعض شيوخهم أن ثمرات العلوم تدل على شرفها، فمن استغل التفسير كرايته أن يقص على الناس ويذكرهم، ومن استغل برأيهم وعلمهم فإنه يفكي ويقضي ويحكم ويدبر، وهو لهم نصيب من الذي يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالحاكم لهم على هذا شدة المحدثين بالدنيا وعلوها، ولو أنهم جاهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان فيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنها كان قليلا، فكان الله يقيم من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخالق عنها إلى الرجوع إليها، ويذكره بذلك عما ولدوه من الفروع الباطلة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات، واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب. وهذا الله الذين آمنوا ليختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وحسن الله
ونعم الوكيل. فهذه كما ترون رسالة عظيمة النفع جدا، وفيها منهجية لطالب العلم وما الذي ينبغي أن يعتني به، وفيها بيان العلم النافع وهو علم الكتاب والسنة وما وهو المأثور عن الصحابة والتابعين، تفهمه وتعقله مع قصد حسن ونية صالحة، وهو الذي يثمر الخشية لله جل وعلا. وهذا العلم يراد به الخشية والخوف من الله جل وعلا والرجاء، هذا العلم النافع. وأما علم صحيح في نفسه لا يورث عملا صحيحا فهذا غير نافع. وكذلك العلوم الضارة التي لا تنفع، أو العلوم التي لا تنفع الاشتغال بها والتوسع فيها قد يضر الإنسان كعلم النجوم وما شابه ذلك. فالشاهد أن الشيخ رحمه الله قد أبان في هذه الرسالة هذه المعاني الجليلة العظيمة، وفيها إرشاد لما ينبغي أن يهتم به طالب العلم وأن يعتني به. فالعلم يراد به القرب من الله جل وعلا، معرفة أحكام الله جل وعلا تورث الخشية. فالعالم لا يكون عالما حتى يكون زاهدا في الدنيا، فإذا عرف ربه وحبه وزاهد فيما سواه فهذه الدنيا لا تساوي عنده شيء. ولا يطلب العالم بعلمه رفعة ولا جاها ولا مكانة، ولا يطلب أجرا دنيويا، وإنما يبتغي بذلك وجه الله، كما أخبر الله جل وعلا عن جميع الأنبياء أنهم ما سألوا الناس أجرا، ما يقول ما أسألكم عليه من أجر، لا يسألوا الناس أجرا لا مدحا ولا ثناء. ثم ذكر أيضا بعض علامات يعني سوء النية والقصد، كعدم قبول الحق أو حب المدح والثناء أو ما شابه ذلك من هذه الأمارات التي تدل على عدم صلاح النية. فهذه كما ترون رسالة عظيمة النفع، هي بحاجة في الحقيقة إلى أن تدرس وأن يدون الإنسان فوائدها ومنافعها. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.